السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة ومع منهج الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن المحرمات من النساء، وقلت لإخواني إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على رجال الأمة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا كما ذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وذكرت من ضمن المحرمات المرأة التي لاعن معها زوجها، هذه تحرم عليه أيضا على التأبيد على قول جماهير العلماء. ثم دخلت بعد ذلك على المحرمات من النسب، وذكرت المحرمات من النسب، وتوقفت عند المحرمات من المصاهرة بعد أن تكلمت عن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، وتوقفت عند بنت الزوج. ولكي يتضح الأمر بعد أن تصلوا على رسولنا عليه الصلاة والسلام، قلنا بأن أصول المحرمات عند أهل العلم عليهم رحمة الله ثلاثة، يعني الأسباب التي تحرم علي المرأة ثلاثة: إما أن تكون من جهة النسب، وإما أن تكون بسبب المصاهرة، وإما بسبب الرضاعة. تكلمنا عن مسألة النسب في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يعني كم؟ يعني سبعة من النساء حرمنا من النسب، وتكلمت مع إخواني على ما يدخل في هذه السبعة. طيب المصاهرة، قلنا زوجة الأب محرمة علي؟ نعم محرمة علي. قلت زوجة أبيك وزوجة جدك وزوجة أبي جدك، يعني إيه؟ يعني الأب وإن على، الأب وإن على. وتكلمت عن زوجة الابن، مجرد أن يعقد ولدك على امرأة تحرم عليك، حتى وإن طلقها، حتى وإن طلق، حتى وإن مات عنها، حتى وإن مات عنها، حتى وإن لم يدخل بها، حتى وإن لم يدخل بها. كذلك أيضا أم الزوجة محرمة عليك بسبب المصاهرة، مجرد أن تعقد على امرأة حرمت عليك أمها، ومش أمها بس، لا، أمها وأم أمها اللي هي جدتها، وهكذا وإن علت. إلى هنا كنا قد توقفنا في مسألة المصاهرة، وشرحت قبل ذلك النسب. بعد ذلك هناك مسألة مهمة جدا وانتبهوا إلي، ما هي؟ بنت الزوجة. بنت الزوجة هذه فيها خلاف عند أهل العلم عليهم رحمة الله. إيه الخلاف اللي موجود؟ طب تعالوا نسمع القرآن ماذا يقول أولا، ثم نذكر كلام العلماء وكيف فهم العلماء كلام الله سبحانه وتعالى. رب العالمين في آية المحرمات عد علينا من المحرمات، قال: وربائبكم. مين دي؟ اللي هي بنت الزوج، يعني بنت الزوجة تسمى ربيبة؟ نعم تسمى ربيبة. يعني من ضمن المحرمات عليك مين؟ وربائبكم، بنت زوجتك. طب ده عندها أكثر من بنت، كل واحدة منهم تسمى ربيبة. وربائبكم، بس خد بالك القرآن بيقول إيه؟ اللاتي في حجوركم، خد بالك من الكلام، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ده أنا عندي في الآية حاجتين. الحاجة الأولانية قال رب العالمين: وربائبكم التي في حجوركم. يعني إيه كلمة التي في حجوركم؟ يعني تكون متربية، تربت البنت في حجرك. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه تربت في حجرك. تزوجت أنت بن امرأة وكانت قد تزوجت قبلك وأنجبت بنتا، ومعها عندها البنت، عند البنت دي سنة، عند البنت دي مثلا من العمر عندها سنتان ونحو ذلك، بنت صغيرة. يعني لسه تربت؟ لا ما تربتش لسه، لسه ما كبرتش. طيب أنت تزوجت أمها، ماشي، ترعرعت بنت زوجتك في حجرك في بيتك، يبقى هي دي كلمة التي في حجوركم. وسأذكر لك ماذا قال العلماء في هذا الشرط. يبقى إذن يقول القرآن الكريم: وربائبكم، ماشي، من الربيبة؟ بنت الزوجة. طيب مين يا رب الربيبة التي تحرم علي؟ هل الربيبة فقط بنت الزوجة وفقط؟ لا، إنما قال اللاتي في حجوركم. طب فهمناها دي في حجرها، لكن تزوجت من امرأة بنتها على يعني على وش زواج كما يقولون. بنتها عمرها 20 سنة، بنتها عمرها مثلا 15 عاما، يعني ممكن تتزوج. هل يا ترى هذه تربت في حجرك؟ لا، ما تربتش في حجرك. ولذلك خد بالك، التي تربت في الحجر هي التي دخلت عليك وهي صغيرة. خد بالك من الكلام. وربائبكم التي في حجوركم، فهمنا التي في حجوركم يعني البنت كانت صغيرة لم حينما تزوجت أمها، ماشي. خد بالك بقى من نسائكم، نسائكم هنا يعني الزوجات التي دخلتم بهن. يبقى الشريعة بتشترط ان انت تعمل ايه مع امها؟ تكون دخلت بيها. يعني ايه؟ يعني عند كل العلماء، عند كل العلماء يعني باجماع العلماء، لو انك عقدت على امرأة، ماشي، يعني عقدت، كتبت كتابك عليها، بعدما عقدت على المرأة طلقتها دون ان تدخل بها، هل يجوز لك ان تتزوج من بنتها؟ حلال حلال حلال. ايه؟ مش دي بنت الزوجة الربيبة؟ ايوه. لكن هل دخلت بامها؟ لا، ما دخلتش بامها، خلاص. يبقى اذا خد بالكم، بالنسبة لأم الزوجة بتحرم عليك بمجرد أن تعقد. يعني يعني عندي امرأة، المرأة دي عندها بنت، ماشي، وعندها أم، نعم، حينما عقدت على هذه المرأة حرمت علي أمها ولو لم أدخل بها حتى لو طلقتها. طيب وبنتها؟ لا، بنت الزوجة مش هتحرم عليك قبل ما تدخل على أمها. يعني أنا لو أمها ماتت قبل أن أدخل بها تبقى حلال ليك؟ حلال لي أنا أتزوج من بنتها؟ نعم. قبل أن تدخل بها طلقت هذه المرأة، هل يحل لك أن تتزوج من بنتها؟ نعم. طيب حينما تدخل بأمها، هي دي بقى الشريعة، اسمع كده. وربائبكم اللي هي بنت الزوج، ماشي، التي في حجوركم، عرفناها دي، من نسائكم التي دخلتم بهن. اسمع الشريعة بتقول إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني ما دخلتش بهذه المرأة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إيه فلا جناح عليكم؟ يعني لا إثم عليكم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا من بناتهن. يعني إيه؟ يعني إن لم تدخل بالأم حل لك أن تتزوج، من لم تدخل بالمرأة حل لك أن تتزوج من بنتها. لكن الأئمة الأربعة وجمهور العلماء عليهم رحمة الله تأملوا في الآية. أول ما تأملوا في الآية لقوا الآية ذكرت مع الربيبة شرطين. طب كويس، ولما جت تعكس الشروط جابت شرط واحد. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع كده. وأخرج لي أنت الشرطين من الآية. وربائبكم، عرفناها دي يعني بنت الزوجة، اسمع مين. وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب ده الشرط الأول، إنها تكون في حجري. الثاني، من نسائكم التي دخلتم بهن، لازم تكون دخلت بالمرأة. يبقى دول شرطين. بص بقى، لما القرآن جه يعكس عشان يجيب الحل بتاعها ما جابش الاثنين، ده جاب واحدة بس. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. القرآن لم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يتربين في حجركم أو في حجوركم فلا جناح عليكم، ما جابش الشرطين دول. لا، خد بالك من الكلام، هعيد لك المسألة تاني. خد بالك، الشريعة ذكرت مع بنت الزوجة في القرآن في الآية ذكرت شرطين. خد بالك، وربائبكم، ماشي، اللي هي بنت الزوج، الشرط الأول اسمع، التي في حجوركم اتربت معاك في البيت وكانت صغيرة، تزوجت أمها وكانت البنت صغيرة، التي في حجوركم، ماشي، من نسائكم التي دخلتم بهن. ده أنا عندي اتنين دلوقتي، عندي شرط إن في الحجر، وعندي الشرط الثاني إن أنا أدخل بأمها. شوف بقى لما القرآن عكس قال إيه، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لم يقل القرآن فإن لم يكن في حجوركم، فإن لم، إنما قال حتى بشرط واحد، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. لذلك العلماء عليهم رحمة الله، الفقهاء، راحوا جلسوا قال لك بس، يبقى الشرطين اللي ذكروا إنها تكون في الحجر وإن أدخل بأمها، الشرط الأول ده لا حاجة له، لا تأثير له. يعني إيه؟ يعني قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله أن الرجل الذي يتزوج من امرأة تحرم عليه بنتها إذا دخل بها، سواء تربت في حجره ولا لم تتربى في حجره، سواء كانت هذه البنت حينما تزوج من أمها كانت صغيرة ولا كانت كبيرة. يعني إيه؟ يعني انت تزوجت من امرأة عندها بنت صغيرة يحل لي ان اتزوجها؟ دخلت بامها ولا لم تدخل؟ دخلت بامها. لا يحل لك ان تتزوج من بنتها وتبقى انت محرم من المحارم لهذه البنت. لا ده جت البنت كبيرة دخلت بامها، نعم تبقى محرم ايضا لهذه البنت. يعني كبيرة صغيرة لا اشكال، او لا اشكال، المهم ان تكون دخلت بامها. طيب الفقهاء جابوا الكلام ده منين؟ والقرآن واضح والآية واضحة ذكرت شرطين وربائبكم. الشرط الأول قالت التي في حجوركم، كلمة التي في حجوركم دي أين ذهبوا بها؟ فخد بالك هو قال لك كمل الآية، كملنا الآية، من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما جابش الشرط ده، يبقى الشرط ده لا تأثير له. طب اسمه إيه عند العلماء؟ قالوا يسمى هذا المفهوم، ليه ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر، مش هقول جملة، لا يذكر حرفا في كتابه إلا وله فائدة بل فوائد. كلمة التي في حجوركم دي ملهاش فائدة؟ إزاي؟ قالوا لا ده لها فائدة. إيه هي الفائدة؟ قالوا فائدة ذلك هذا خرج مخرج الغالب. يعني إيه خرج مخرج الغالب؟ يعني في الغالب إذا تزوج الرجل من امرأة فإن بنت هذه المرأة تتربى في بيته. يعني إيه خرج مخرج الغالب؟ أقول لكم يعني إيه خرج مخرج الغالب، وركزوا معايا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل في حاجة عند العلماء اسمها إيه؟ تسمى بمفهوم المخالفة. أنت هتلغبطنا مش هلغبطك. يعني ايه مفهوم المخالفة بعد ما تصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو أنا جيت قلت لك مثلا على سبيل المثال أكرم التقي، عكس التقي إيه؟ تقول لي الفاجر. عكس التقي إيه؟ تقول لي الفاسق. يبقى أنا لما أقول لك أكرم التقي اعكسها بقى، كلمة أكرم عكسها إيه؟ تقول لي لا تكرم. عكس التقي إيه؟ تقول لي فاسق أو فاجر. بس هو اللي أنت جبته ده اسمه مفهوم مخالفة. أقول لك أكرم التقي تقول لي عكسها لا تكرم الفاسق، المفهوم بتاعها. ما انا اكرم التقي بس يبقى ما اكرمش مين؟ ما اكرمش الفاسق، ما اكرمش الفاجر. خد بالك بقى العلماء قالوا، خد بالك لو خرج الكلام مخرج الغالب، يعني الكلام ده بيجي في الغالب، بيصبح مفهوم المخالفه العكس ده معطل، اسمه مفهوم معطل. يعني ايه؟ القلم ده مش بتاعي، امال بتاع مين؟ بتاع محمد. ماشي، طب قلت لك خد هذا القلم واعطيه للاخ محمد. طب الأخ محمد فين؟ الأخ محمد في الغالب بيكون في الدكان بتاعه. فقلت لك خذ هذا القلم وأعطه لمحمد في الدكان. خد بالك من كلمة في الدكان، ليه؟ لأن محمد على طول جالس في الدكان. أنت وأنت ماشي في الطريق واخد القلم عشان تديه لمحمد، لقيت محمد واقف في الشارع بعيد عن الدكان، تروح مخبي القلم مش هديهوله إلا لما يكون في الدكان. يا عم أنا ما أقصدش كده، ما أقصدش إن أنت ما تديلوش القلم إلا في الدكان، لا، أنا قلت كلمة في الدكان ما أقصدهاش إن أنا أقيد الكلام بيها، إنما أنا ذكرت لك في الدكان عشان في الغالب بيكون في الدكان. يبقى الكلمة لما بتخرج مخرج الغالب ما ينفعش تعكسها، ما ينفعش تقول لي إيه؟ أعطي القلم لمحمد في الدكان، يبقى لا تعطي القلم لمحمد في غير الدكان، ما ينفعش. ليه؟ لأن كلمة في الدكان دي أنا ما قصدتهاش، ما قصدتش أقيد بيها، ده خرجت مخرج الغالب. أيوة، اللي تخرج مخرج الغالب ديا يبقى لا مفهوم لها. يعني أنا لو جيت قلت لك مثلا دخلت وأردت أن آتي إليك بطعام، فقلت لك إيه مثلا؟ كل. قلت لي لا 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 مش هاكل يا عم. كل. قلت لي لا 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 مش وقت. قلت له طب كل تفاحة واحدة، كل تفاحة واحدة. هل لو نفسك اشتهت أن تأكل اثنين أنا حرمتها عليك؟ لا، ده دي ملهاش مفهوم غالب. ده أنا بقول لك يعني ولو كذا، ما قصدش إن أنا قيدها بالواحدة. لذلك العلماء قالوا كلمة وربائبكم التي في حجوركم دي ملهاش تأثير في الحكم. قال يا جماعة ذكرت في القرآن ليه؟ إن لم يكن لها تأثير في الحكم ذكرت ليه؟ قالوا يا عم عشان في الغالب، في الغالب إذا تزوج الرجل من المرأة بنتها تكون معها في الغالب. يعني إيه؟ قال لك ما هو القرآن واضح أهو، القرآن ما عكس الشرطين، القرآن عكس شرطا واحدا، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ما دخلتش بأمها فلا جناح عليكم. ما جاش للشرط الأولاني اللي هو كلمة في حجوركم، قال لك أيوه، قال خلاص يبقى هذا الشرط لا تأثير له في الحكم. طب ذكر ليه؟ قال لك خرج مخرج الغالب. يعني ايه خرج مخرج الغالب؟ يعني في الغالب ان تزوج الرجل من امرأة فإن بنتها تكون معها. ده المقصود؟ ايوه هو ده المقصود. ده كلام من ده؟ ده كلام الأئمة الأربعة وجمهور العلماء عليهم رحمة الله على هذا الكلام. واحد يجي يقول لي آه يبقى كلمة وربائبكم التي في حجوركم ملهاش تأثير في الحكم، البنت جت كبيرة جت صغيرة مفيش مشكلة، يبقى أنا محرم ليها طالما دخلت بأمها. أقول لك خد بالك، ده القول الأول. أنت عايز تقول إيه؟ أقول لك هقول إيه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زوجة أبيك تحرم عليك بمجرد إيه؟ تقول بس بمجرد أن يعقد عليها أبي. يبقى دي حرمت بالعقد. يعني ايه؟ بمجرد ان هو يعقد عليها. طب زوجة الابن بالعقد. طب ام الزوجة بمجرد ما تعقد على بنتها. طب بنت الزوجة تقول لي لا بالدخول، بالدخول مش بالعقد. انت لو عقدت عليها وسبتها ينفع تاخد ابنتها، ينفع تتزوج من ابنتها. امال ايه دي تحرم امتى؟ بالدخول، لازم تدخل بامها. واحد يجي يقول لي الكلام ده كلام مين؟ اقول للائمه الاربعه وجمهور العلماء على كده. طب انت في كلامك كنت تقول بان هناك قولا اخر. نعم هناك قول اخر. ده بتاع مين ده؟ ده قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ايه علي بن ابي طالب؟ اقول لك، وهذا الحديث صحيح صححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله وغيره من العلماء، ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يسير في طريق فوجد رجلا حزينا فقال مالك؟ فقال ماتت زوجتي. خذوا بالكم من القصة، ماتت زوجتي. فقال علي بن أبي طالب هل لها بنت؟ فقال الرجل نعم لها بنت. الرياء الربيبة، خذوا بالكم، هل لها بنت؟ قال نعم لها بنت. قال علي بن أبي طالب هل تربت في حجرك؟ يعني تربت في بيتك وهي صغيرة، هل تربت في حجرك؟ فقال الرجل لا. قال تزوجها، مع ان الرجل كان دخل بامها. قال تزوجها. خذوا بالكم من كلام علي بن ابي طالب الان، ده كلام علي بن ابي طالب بخلاف كلام الائمه الاربعه. الائمه الاربعه بيقولوا بالدخول بس، الرجل دخل على المراه، وعلي بن ابي طالب بيرى ان هي حلال طالما ان لم تتربى في حجر. يعني علي بن ابي طالب لا يحرم بنت الزوجه الا بشرطين: واحد، البنت دي تتربى في حجري. اثنين، أن يدخل بأمها. خذوا بالكم، بيقول له هو دخل بأمها خلاص. قال له أنت حزين ليه؟ قال له زوجتي ماتت. قال له لها بنت؟ قال له نعم. قال له البنت دي تربت في حجرك؟ قال له لا، يعني كانت البنت كبيرة. قال له لا. أو تربت في غير بيتي؟ قال له لا. قال له تزوجها. اسمع الرجل قال له إيه؟ قال يا علي، يقول الله أي في القرآن وربائبكم التي في حجوره وربائبكم، يعني الربيبة حرام علي. فرح قال له إيه؟ قال له علي بن أبي طالب يقول وربائبكم التي في حجوركم، في حجوركم. كأن علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ الشرط ده طبعا له تأثير في الحكم وله فائدة من جميع. يعني إيه؟ يعني بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرطين. قول يا عم الشرط الأول يدخل بأمها. اثنين، تتربى في حجره. يعني لو فقدنا واحد من دول ما دخلش بأمها تبقى حلال، لم تتربى في حجره تبقى حلال. ده على كلامك لو أنني تزوجت من امرأة ولها بنت كبيرة، البنت دي كبيرة، ودخلت بأمها تبقى البنت دي لا يجوز لي أو لا يجوز لها أن تتكشف عليها. لأن ده على كلام الأئمة الأربعة تدخل بأمها تبقى محرمة عليك. على كلام علي بن ابي طالب قال لك لا، ده انت ان فارقت امها وتركت امها وخرجت من عدتها او ماتت امها جاز لك ان تتزوج من هذه البنت الكبيره. خد بالك، ده لابد من الشرطين. خدوا بالكم من المساله دي. الحديث ده بيذكره ابن كثير عليه رحمه الله في تفسير الايه، في تفسيره للقران الكريم، قال وعرض، مع ان ابن كثير رحمه الله مع الأئمة الأربعة يقول بكلام الأئمة الأربعة أن بنت الزوجة لا تحرم إلا بمجرد الدخول على أمها، تربت في حجري لم تتربى في حجري هذا لا تأثير له. ابن كثير أتى بالقصة دي وقصة علي بن أبي طالب وقال وعرض هذا الحديث على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ايه؟ يعني بص مش عرض عليه يعني يشوفه صح ولا غلط، لا يعني ما فقه هذا الحديث، ما فقه هذا الكلام من علي بن ابي طالب، ما فقه هذا الاثر. لما عرض الاثر ده، عرض هذا الاثر على ابن تيميه رحمه الله، اسمع ابن كثير يقول ايه؟ فاستشكله ابن تيميه وتوقف في المساله. عمل ايه؟ استشكله. يعني ايه؟ ده كلام غير كلام الائمه الاربعه وكلام جمهور العلماء. راح عامل ايه؟ راح استشكله. الاثر ماله؟ صحيح صحيح صحيح. طب راح عامل ايه؟ راح موقف. شوف عدم التجرؤ على الكلام الا بعلم، يعني ايه؟ لابد ان يعلم فقه هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كيف تكلم بهذا الكلام، خصوصا لا مخالف له من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه لا مخالف له من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لم ينقل عن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال بكلام بخلاف كلام علي. يعني إيه؟ يعني ما فيش واحد قال من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، كلمة تتربى في حجر دي ليست شرط من الشروط لتحريم بنت الزوج. بحد طب هل في حد تكلم في هذه المسألة ونقل عنه كلام في هذه المسألة؟ لم ينقل في حد علمي كلام عن أحد من الصحابة في هذه المسألة إلا علي رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من تمسك بقى بهذا الكلام، بكلام علي بن أبي طالب؟ ابن حزم عليه رحمة الله. راح ابن حزم راح قال إيه؟ قال بس بنت الزوجة متى تحرم يا إمام؟ إمام ابن حزم قال تحرم بشرطين. إيه هو الشرط الأول؟ أن يدخل بأمها. ما هو الشرط الثاني؟ أن تتربى في حجره. ما دليلك؟ قال واحد، دليلي أنه ظاهر القرآن الكريم أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ده الشرط الثاني. طب ما تكمل يا ابن حزم عليه رحمة الله، وإيه دليلك كمان؟ قال ودليلي أن هذا الكلام نقل عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طيب لما نيجي نقرأ وتعالى نناقش كده كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، نجلس مع الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، ماذا قلتم؟ قالوا كلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم خرجت مخرج الغالب، في الغالب البنت تكون معها. اسمع بعض العلماء قال ايه؟ قال كلامكم اللي انتوا بتقولوه مش مظبوط في هذه المسألة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الرجل حينما يتزوج من امرأة كانت متزوجة قبل ذلك ولها أولاد، هو يريدها هي ولا يريد أولادها. يعني ايه؟ يعني في الغالب بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء يقولون إن المرأة إذا تزوجت من رجل، يعني امرأة مطلقة وعندها أولاد ولها حق الحضانة لأولادها للسن المعلوم، رحمتي إذا تزوجت قالوا تسقط حضانتها. يعني إيه تسقط حضانتها؟ هقول لك، عندك ابن عنده سنة، ماشي، مش أنت، بعيد عنك، رجل عنده ابن عنده سنة، ماشي، حدث مشاكل بينه وبين زوجته، اتفقنا، طلق امرأته، اتفقنا، هذه المرأة لها حق الحضانة للولد؟ نعم لها حق الحضانة. طيب هذه المرأة إن تزوجت جمهور الفقهاء يقولون تسقط حضانتها. يعني إيه؟ يعني ممكن تاخد الولد؟ ممكن تاخد الولد. وبعض الفقهاء طبعا هيأتي إن شاء الله في أحكام الحضانة، هل تنتقل ذلك لأم الزوجة وهل تنتقل لأخت الزوجة؟ المهم يا إخواني قالوا تسقط الحضانة، ده عند الجمهور تسقط الحضانة، وهذا مش متفق عليه، تسقط الحضانة بإيه؟ بزواجها. فأي واحد يريد أن يتزوج من امرأة كانت متزوجة قبل ذلك لا يريد أبنائه. تقول لي يا عم الشيخ مش فيه واحد يتزوج امرأة عشان يخدم أبنائها ويربي هؤلاء الأولاد؟ في كده، لكن أغلب الناس يريد المرأة، ولا ده ممكن المرأة تتزوج وتترك أبنائه، ممكن. المهم الذي يرد على الجمهور يريد أن يقول الشرط ده لم يخرج مخرج، مش هو الغالب ولا حاجة. هل الغالب أن كل امرأة معها أبناء وطلقت أو مات عنها زوجها إذا تزوجت بقي الأولاد معها؟ كل ما أو غالب النساء كده؟ لا مش غالب النساء كده، بل ممكن ترى العكس، إن المرأة التي يكون عندها أولاد إذا تزوجت من غير زوجها ومات عنها زوجها ولا طلقها، إذا تزوجت تترك أبنائها. بل هو ده الغالب. لذلك العلماء قالوا خذوا بالكم هذا الكلام لم يخرج مخرج الغالب ولا حاجة. طب يا جماعة القرآن الكريم كلام الأئمة الأربعة لما عكس القضية وأراد أن يتكلم على الحل أتى بشرط واحد فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن ما دخلتوش بالمرأة فلا جناح عليكم. جاب شرط واحد بس، لم يقل القرآن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يتربين أي الربيبة في حجركن فلا جناح عليكم، لم يأتي بهذا الشرط. حتى وإن لم يأتي به أضاف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيئا، ولا وهذا لا مخالف له من الصحابة، وهذا له حجية الإجماع السكوتي عند من يقول بحجية الإجماع السكوتي وإن كان فيها أقوال عند الأصوليين، هل هو حجة ولا مش حجة ولا حجة ظنية، وهل هذا حجيته كحجية الإجماع الصريح ولا لا، وهو مش حجيته كحجة الإجماع. يعني إيه؟ يعني بعض العلماء قال بس الكلام ده دي إضافة ولا مش إضافة؟ هذه إضافة من علي بن أبي طالب ولا مخالف له، تقبل على العين وعلى الرأس لأنهم أوعى. علي بن أبي طالب عاين تنزيل القرآن وكان من ضمن مفسر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان وكل يؤخذ منه ويرد. تقول طب ما يعني نرفض كلام علي؟ تقول ما أحيانا بيختلف الصحابة، هنا ما فيش اختلاف بين الصحابة، ده هنا كلمة علي بن أبي طالب. لذلك يا إخواني كلام علي وكلام ابن حزم الذي تبع علي ابن أبي طالب لا شك بأنه كلام قوي. ولذلك أنا هقول لك على حاجة في القرآن الكريم، أحيانا القرآن الكريم يأتي بالشيء الواحد، يعني إحنا مش عندنا شرطين في الآية، والآية تقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم تأتي بالشرط الآخر اللي هي تربت في الحج. أحيانا القرآن الكريم يذكر الشيء الواحد والثاني يفهم من الكلام. طب اضرب مثالا، أضرب لك أمثلة. الثياب بتقيق الحر ولا بتقيق البرد؟ اسمع كده القرآن ماذا قال، وسرابيل، ده من ضمن نعم الله علينا، وسرابيل تقيكم الحر. كمل في كلمة والبرد. طب أنت حاجتك للملابس في الحر أكثر ولا في البرد أكثر؟ وسرابيل تقيكم الحر. قال طب والبرد؟ قال لك هذا فهم من الكلام، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وسرابيل تقيكم الحر ويقصد الحر والبرد. مثال آخر في سورة الإنسان، رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم على الجنة وما في الجنة من نعيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال لا يرون فيها شمسا، اسمع، ولا زمهريرة. أنا هسألك سؤالا، في شمس في الجنة؟ تقول لي لا، ده القرآن الكريم يقول لا يرون فيها شمس. كويس، لأن الجنة تضيء بنور من قبل عرش الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. المهم في شمس؟ تقول لي لا ما فيش شمس في الجنة، القرآن بيقول لا يرون فيها شمس. خذ الثانية، في قمر؟ ما فيش شمس، في قمر. يا عم الله سبحانه وتعالى نفى الشمس، افهم انت القمر، نفى الزمهرير اللي هو البرد، انفي انت الحر. يعني ايه لا فيها حر ولا برد ولا فيها شمس ولا قمر؟ لا فهمنا القمر منين؟ من الشمس، والزمهرير البرد، ولا كمان فيها حر، انما جوها ليس حرا ولا بردا. لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا زمهريرة ولا حرا. يذكرت أحيانا تذكر، خدت بالك، ويدل عليها السياق. على كل يا إخواني هذه المسألة بنت الزوجة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله الأئمة الأربعة على أن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول، لابد أن يدخل على أمها وإن لم تتربى في حجره. أما عند ابن حزم عليه رحمة الله وهو كلام علي بن أبي طالب وهو كلام قوي ولا شك أنه قال لا بد من الشرطين، وقد عرضت لكم كلام العلماء عليهم رحمة الله. وإن كان يعني هذا القول كلام علي بن أبي طالب فيه من القوة ما فيه بالنسبة للأدلة. طب أنت الآن أتيت بأربعة من المصاهرة، وكنت قبل ذلك تقول إن في سبعة من النسب، أيوة، وفي سبعة من المصاهرة، دول أربعة، زوجة الأب، زوجة الابن، أدي اثنين، أم الزوجة، أدي ثلاثة، بنت الزوجة، أدي أربعة. طب عندي كام؟ عندي ثلاثة بقى، محرمات على التأقيت، التأقيت لا التأبيد في مسألة الجمع. يعني إيه؟ أخت، خد بالك من الكلام، أخت الزوجة، مش قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، يعني ويحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، أخت الزوجة، ومين تاني؟ وعمة الزوجة، ومين تاني؟ وخالة الزوجة. يبقى أربعة فوق وأدي ثلاثة بقوا سبعة، بس دول أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة أخت الزوجة. طب عرفنا الدليل، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب عمة الزوجة وخالة الزوجة، ده من حديث النبي، نصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. ده النبي صلى الله عليه وسلم سنته ليست فقط موضحة للقرآن الكريم، بل تأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشرعة ومستقلة بالتشريع. مشرعة؟ أيوة، ومستقلة بالتشريع. أسألك سؤالا وأكرمك الله، الكلب، أكل الكلب، ما اقصدش كلب البحر عشان مش عايزين، لأن كلب البحر فيه خلاف وإن كان الراجح بأنه يجوز. كلب البر ده، الكلب أكله حلال في الإسلام ولا حرام؟ تقول لي حرام حرام حرام. طب ائتنا بآية بتقول بأن أكل الكلب حرام. القرآن الكريم بيقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هات آية فين؟ لا، ارجع بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم علينا كل ذي ناب من السباع. الكلب له ناب؟ اه طبعا له ناب. بيفترس بالناب؟ نعم بيفترس. اه انت بتقول ناب وكمان بيفترس بالناب، اه مش ناب وبس. ولذلك الراجح ان اكل الفيل حلال، الفيل له ناب، ايوه بس الفيل مش بيفترس بيه، والضبع حلال، ومش عايزين ندخل في هذه المسائل الان. المهم عرفنا ان الكلب يحرم اكله، والفأر يحرم اكله، والاسد يحرم اكله، والذئب يحرم اكله. منين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. علمنا أن الجدة ترث السدس منين؟ عند عدم وجود الأم. منين؟ من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تأتي مشرعة ومستقلة بالتشريع أحيانا. يبقى إذن أخت الزوجة مذكورة في الآية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب وعمة الزوجة وخالة الزوجة أتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجمع الرجل بين المرأة وعمته، ده المنهى عنه ايه؟ الحرام ايه؟ تقول لي بس يبقى اخت الزوجة دي بقى محرمة عليا. ايوه محرمة عليك، خلاص يبقى انا محرم ليها، ممكن تظهر قدامي، ممكن اسافر بها؟ لا، ده دي محرمة عليك على التأقيت مش التأبيد، خد بالك. يعني ايه؟ يعني اخت الزوجة لا يجوز لك ان تختلي بها ولا أن تسافر بها ولا أن تصافحها، كل الكلام ده تقول مش محرمة عليا. يا عم محرمة عليك على التأقيت. يعني على التأقيت؟ يعني إن ماتت أختها يجوز لك أن تتزوجها، إن طلقت أختها بعد أن تخرج أختها من العدة جاز لك أن تتزوجها، لكن زوجة أبيك لو مات أبوك عمرك ما هتتجوز، لو طلقها أبوك أبدا عمرك ما هتتجوز، لأن دي على التأبيد. لكن دي مؤقتة، اوعى تسافر بأخت زوجك وتقول أنا محرم ليها، أو عمة زوجتك، أخت زوجتك، ولا عمة زوجتك، ولا قالت هؤلاء محرمات على التأقيت. يحل لك إمتى؟ إذا فارقت المرأة يحل لك أن تتزوج من عمتها، أن تتزوج من خالتها، أن تتزوج من أختها. في مسألة أحيانا يلغز بها مع طلبة العلم، ماذا يقول أهل العلم عليهم رحمة الله؟ يقولون ما هي عدة الرجل؟ إيه؟ معلش، ما هي عدة الرجل؟ الرجل يا إخواني ليس له عدة. أمال إيه السؤال اللي أنت سألته ده؟ هم بيقصدوا متى يحجب الرجل عن الزواج؟ لا يتزوج من امرأة إلا بعد مضي فترة. قالوا خد بالك بقى، قالوا في حالتين أو في حالين. طب الحال الأولى، قالوا الحال الأولى إذا تزوج امرأة، طيب وبعدين؟ ثم طلقها وأراد أن يأخذ أخرى كان يحرم أن تجتمع مع زوجتي. زي مين؟ عندك امرأة وأردت أن تتزوج من أختها فطلقتها، لا يحل لك أن تعقد على أختها إلا بعد أن تخرج هي من عدتها. يبقى انت وقفت، وقفت، لا يحل لك لو طلقتها، لا يحل لك ان تتزوج من عمه زوجتك الا بعد ان تخرج زوجتك من العده اللي كانت بقت زوجتك المطلقه. ان اردت ان تتزوج من خاله امراتك وطلقت امراتك، لا يحل لك ان تعقد على خالتها الا بعد ان تخرج من عدتها. دي سموها كده تجوزا، سموها تجوزا عده الرجل. لكن خد بالك، ده الكلام ده في حالة الجمع بس، لا وفي حالة أخرى رجل عنده أربعة من النساء، طب وبعدين طلق واحدة بقوا كام؟ بقوا ثلاثة، هل يحل أن يأتي بأخرى رابعة؟ يحل له أن يأتي بأخرى رابعة، بس لما الرابعة الأولى التي طلقت منه تخرج من العد. ليه؟ لأن هذه عشان هيجمع ما بين خمسة تبقى منهم واحدة مطلقة وعلى العدة، هيجمع ما بين الأختين، طلق المرأة ويتجوز أختها ودي لسه ما خرجتش من العدة، أو عمتها ودي ما خرجتش من العدة، ده نوع من أنواع الجمع عند العلماء. المهم إن أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة محرمات على التقيت. يعني إيه؟ يعني أنت مش محرم ليها، يعني لا تختلي بيها، وإنما هي أجنبية عنك، تعامل معاملة المرأة الأجنبية عنك، ولا يجوز أن تتزوج من أخت الزوجة ولا عمة الزوجة ولا خالة الزوجة إلا إذا ماتت الزوجة أو فارقتها بطلاق وخرجت من عدتها. طب دول المصاهرة، ده كان موضوعي الأصل عن التحريم من الرضاع، لكن الوقت قد مضى. شوف بقى الرضاع أحكامه كثيرة وطويلة. يعني لو ذكرت لأخي الآن مثلا وأردت أن أقول الرضاعة تؤثر في التحريم، نعم تؤثر في التحريم، ورب العالمين ذكر ذلك في القرآن الكريم ونبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كل لبن يا أخواني أو كل شيء إنما يحرم، مش كل لبن يحرم. أمال إيه؟ ده في شروط وضوابط عند أهل العلم عليهم رحمة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا فسر لك الحديث، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخبرني ما هي الرضعات المحرمة؟ اسمع، قالوا لا 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 لا، لابد من شروط. واحد، أن يكون لبنا من آدمية. إيه؟ أن يكون لبنا من آدمية. يعني إيه؟ أضحكك شوية. امرأة ينزل من ثديها ماء أصفر، ليس لبنا، ينزل من ثديها ماء أصفر، فرضعه ولد خمسة و... مش هقول لك خمس رضعات، 25 رضعة، يحرم هذا؟ لا، لابد أن ينزل. لو قدر، لو قدر ونزل من ثدي المرأة عسل يحرم، هل هذا يحرم؟ لا يحرم، لا يحرم إلا إذا كان لبنا. وخد بالك اللبن يكون من آدمية. يعني إيه؟ يعني أكرمك الله، لو أنك مثلا ربنا سبحانه وتعالى كرمك ببهيمة، بجاموسة، ببقرة، وبتشرب اللبن وشربت 20 مرة أنت وبنت الجيران في الصغر وأنتم في الصغر مثلا على سبيل المثال، هل نقول أن أنتم أخوات؟ لا، لابد أن يكون هذا اللبن من آدمية. مثلا رجل، وهذه مسائل نوادر بس ده كلام الفقهاء عليهم رحمة الله، لو أن رجلا مثلا يعني على سبيل المثال نزل من ثديه لبن فأرضع طفلا صغيرا، بيرضع رجل، أنا عارفك رجل، وأرضع طفلا صغيرا من اللبن الذي ينزل من ثديه، هل يتسمى مش أبوه بقى يتسمى، هقولها إيه، يتسمى أمه من الرضاعة؟ لا، العلماء يقولون لبن آدمية، لبن الرجل لا يحرم ده إن حدث، ولبن الخنثى المشكل، وذكرت لك الخنثى المشكل الذي له فرجان، لا يحرم، لبن الصناعي لا يحرم، لبن أكرمك الله البهيمة لا يحرم. لو نزل من ثدي المرأة غير اللبن، عسل، ماء أصفر وغير ذلك، لا يحرم. بعض الفقهاء يقول لك طب لو نزل منها، استغفر الله، دم واللقيح، لا يحرم، يحرم عليه أصلا أن يشرب الدم. وبالمناسبة أختم هذا اللقاء، بعض الناس يقول إيه، على فكرة دم الحوت في شفاء، يعني يجيبوا الحوت أكرمك الله ويأخذوا الدم ويكون الشخص عنده مرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ويشرب الدم، مش حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته، والسمك حلال. أقول لك خد بالك، أحل لك السمك ولم يحل لك الدم. الدم السائل محرم، سواء سمك لا دم من حوت ولا دم من دجاجة ولا دم من شاه. يعني واحد يجيب شاه ويذبح هذه الشاه فينزل الدم، يروح مجمع الدم ده في كوباية ويشربها، حرام. تقول لي ده مذبوح؟ أيوة مذبوح، جعلت الدم طاهرا. هذا الدم الذي ينزل من الحيوان المذبوح الذي زكي زكاة شرعية يكون طاهرا، لكن لا يحل له أن يشرب الدم. ولذلك يقول الله حرمت عليكم الميتة والدم، دم سائل. إنما شوف الدم اللي بيعفى عنه ذبحت دجاجة، في بعض الدم في عروقها هذا معفو عنه، هتنزل إزاي الدم اللي في عروقها؟ الشاه صفت الدم، في بعض الدم ما زال فيها، لكن الكبد والطحال من الدم، وهذا أحله الله سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني بالنسبة للدم السائل، سواء كان من حيوان يزكى زكاة شرعية أو كان من دم الحوت كما يقولون، ودم حتى وإن كان مسألة فيه شفاء، ينظر ابتداء على الأشياء التي أباحها الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فيما حرم عليها. لذلك الفقهاء يقولون لو ربع دما فإن هذا لا يحرم، أي تحريم الرضاعة، هو يحرم عليه أصلا يشرب الدم، وده مش هيسمى رضاعة. إن شاء الله سبحانه وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء نتعرف على أحكام الرضاعة ومتى تحرم ومتى لا تحرم، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.